باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 14 من الأول آية 16، بس أنا هقرأ الأول الآية 15. فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. والآية 16: فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا، لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال له: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لنا كان ربنا يسوع في بيت أحد رؤساء الفريسيين، وكان دعا ربنا يسوع عشان يأكل خبز. حصل 3 حوادث شفناها المرة اللي فاتت. الحادثة الأولى إنه المسيح شفى الرجل المستسقي. الحاجة التانية إن ربنا يسوع لاحظ إن المدعوين بيتصفقوا على الجلوس في المتكئ الأول، فبدأ يعلمهم لما إن دعيت من أحد ما تجلس في المتكئ الأول، اجلس في المتكئ الأخير، وخلي صاحب الدعوة هو اللي يكرمك. ده التعليم الثاني. التعليم الثالث: بعد ما بص للأماكن، بص للناس اللي قاعد، فلقى كل المدعوين ناس أغنياء والأقارب والمعارف. فبيقول للداعي الأقام الوليمة، قال له: لما تدعي ادعي المساكين والعرج والعمي، يكون لك مكافأة في السماء. ده كان حديث المرة اللي فاتت. ونهينا الحديث بقى ان واحد اتأثر بكلام ربنا يسوع عن ملكوت الله، فقال في الآية 15: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. كنا وقفنا عند الآية ديت. قبل ما نكمل النهاردة، لما نلاحظ الأحداث بتاعة الإصحاح 14 لغاية دلوقتي كلها بتدور حوالين الذات. نمرة 1: صاحب الوليمة ما عملش الوليمة محبة لشخص المسيح، لا، ده لغرض في ذاته. قد يكون تفاخر، قد يكون انه يعني عايز يمسك دليل على المسيح يروح يدينه بيه ويبقى هو يعني اللي كان سبب رئيسي في انه القيادات تتخلص من ربنا يسوع قيادات الهيكل جايز. يعني الدافع ما كانش محبة، دافع ذاته. المعازيم بيتسابقوا على الجلوس في المتكئ الاول لان كل واحد حاسس فيهم انه هو الاهم، هو الاكبر، هو الاحق بالكرامة، ففيها روح الكبرية والتفاخر ذات. الراجل نفسه اللي أقام الوليمة ما أقامهاش برضو بدافع محبة لكن بدافع أنانية إنه هو عزم الناس ديت والناس دي ترز له العزومة، وبرضو الأنانية دي هي صورة من صور الذات. حتى الراجل اللي تأثر بالكلام وقال طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله، هنعرف برضو في حديث النهاردة بقى أن الرجل دوت كان معتبر نفسه إنه من هؤلاء المطوبين. يعني أنا هاكل، يا ترى بقى مين هيبقى معانا من الناس اللي موجودة ديت؟ يا بختكم لو يعني تبقوا معانا. فبرضو فيها إحساس، هنعرف دوت إحنا مش بنتهم الرجل زورا، لكن هنعرف دلوقتي من الحديث إنه إحساسه فيه نوع من التفاخر، فدي برضو فيها ضربة ذات. وزي ما إحنا شايفين أحداث الإصحاح كلها بتدور حوالين الذات والكبرية. لذلك هيختم ربنا يسوع الحديث بعلاج الذات، هناخد آيتين منهم النهاردة بنعمة المسيح لو الوقت كفى. هو إنه الإنسان يبغض، وحنفهم قصد المسيح من البغضة دي، ويحمل الصليب. نكمل بقى حديثنا. قلنا بقى الرجل اتأثر من الكلام، طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. ولو تجاوزت عن قصد الرجل ففي الحقيقة يعني اللي يسمع تعليم ربنا يسوع فعلا ينفعل بيه، هو إنسان صادق بينه وبين نفسه وفعلا باحث عن الحق وعنده روح تمييز واستنارة وفهم. تعليم سامية جدا، يعني ما سمعناش تعليم زي دية. ما هو جيهم معلمين كتير. يعني مثلا في قصة بتتحكي مش فاكر تفاصيلها، يعني كان حد عزم سقراط أو حاجة زي كده، وعامل بقى وليمة ومدخله بقى القصر وحاجة فخمة ومش عارف ايه، فبيتفاخر يعني قدام سقراط بالكبرية والغنى بتاعه. وسقراط كان داخل تقريبا على ما أذكر، يعني ما عرفش سقراط، تقريبا سقراط هو اللي كان روح اللوح الساخرة ديت تقريبا داخل بالشوزة بتاعته. فالتاني بيتفاخر قال له أنا بالحذاء دست على كبريائك، يعني حاجة زي كده. يعني التعليم كلها كل اللي علمه ما تلاقيش فيها التعليم اللي فيها إنكار الذات، عدم التفاخر، ان انا اقدم الاخر. فالراجل اول مره يسمع تعليم زي كده، ففعلا يعني هي تدعو بالحق للانبهار. لكن زي ما بشوف بقى وحنشوف دلوقتي مع بعضينا انه الراجل ده ما كانش يعني كلامه بدافع نقي. المهم يعني فالمهم الراجل بيقول طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت الله. فرد بقى عليه ربنا يسوع حديث النهارده فقال له انسان، قديس كيرلس قال الإنسان ده هو الله الآب. طب ليه دعية أو تشبه بإنسان؟ إنه اللي بيعمله ده بيعمله من أجل الإنسان، إن كان هو هنا بيعمل وليمة وجهز كل حاجة، كل شيء قد أعد، فكل اللي عمل الله الآب ده عمله من أجل الإنسان. فلذلك قال البابا كيرلس إنه الإنسان ده اللي مقصود به الله الآب. فقال له إنسان صنع عشاء عظيما. العشاء ده الوليمة الأساسية عند اليهود. يعني يمكن إحنا بنشوف دلوقتي عندنا مثلا هنا في الشرق مثلا يمكن الغداء هو الوليمة أو الوجبة الأساسية في اليوم، لا عند اليهود كان العشاء. لذلك مثلا سفر الرؤيا يقول لك رؤيا 19 عشاء عرس الخروف. ربنا يسوع بيقول أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد فتح أدخل وأتعشى معه، باعتبار دي الوجبة الرئيسية. فقال له إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، يعني دعوة عامة، إشارة إن الله الآب الله يريد أن الجميع يخلصون، إنه دعوة الخلاص دعوة التمتع بالملكوت دي دعوة للكل مفتوحة. إنما الموضوع في يد الإنسان، من جهة ربنا هو داعي الكل، الله يريد أن الجميع يخلصون ولم يسحق يقبلون، لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع واحد، فدي دي مشيئة الله الآب، فالدعوة موجهة للكل. إنما الإنسان يا إما يقبل الدعوة يا إما يرفضها. دعا كثيرين إنه الدعوة بلا مقابل، ما فيش اشتراطات معينة عشان تقول لي طب أنا لا أنا ما مش قادر أوفي المطالب دي بتاعت الدعوة، لا دعوة مجانية، فبالتالي دعا كثيرين دعا الكل بدون تمييز. عشان أقدر أفهم بقية المثل ناخد فكرة عن الولائم أو العرس في إسرائيل كان يقام إزاي. واحد مثلا عايز يعمل وليمة أو عرس، فبيبعت دعوة مبدئية، يا جماعة أنا هعمل فرح أو وليمة اليوم الفلاني يوم كذا، أنت قابل تيجي أنت قابل تيجي، فاللي يناسبهم اليوم بيقولوا أوكي، فبالتالي الراجل بيعرف العدد فيبتدي جاهز اللازم للوليمة بناء على اللي قالوا له. يجي بقى يوم الوليمة نفسه يروح بعت لهم يقول لهم النهاردة هتبقى الساعة كذا، يبقى انت اوريدي من الاول عارف ان اليوم دوت فيه وليمة وانت قبلت وقاعد مستني صاحب الدعوة يقول لك الميعاد. عشان كده يقول في الآية 17 وأرسل عبده في ساعة العشاء، يبقى هو الأول داهم علم ساعة العشاء بقى يبعت لهم تعالوا بقى تفضلوا دلوقتي احنا جهزنا كل حاجة. والمثل اللي بيأكد أو يعني القصة في الكتاب اللي بتأكد انه دي كان اسلوب الدعاوي في العهد القديم سفر أستير. سفر أستير الإصحاح 5 الآية 8 انه أستير قالت للملك والهامان أن يأتوا إلى الوليمة التي أعملها لهم غدا، بكرة في وليمة. طيب الإصحاح اللي بعده أستير 6-14 راح اتبعت مندوب لهمان تعالى الوليمة دلوقتي، يبقى احنا قايلين من امبارح أنه بكرة في وليمة بس لسه الميعاد، وقت الميعاد تعالى الوليمة جاهز. يبقى بالتالي بقى قصد الكلام ايه، اللي قبل الدعوة في البداية واللي قال أوكي بالنسبة للحضور من الإهانة ومن الاستخفاف ومن عدم التقدير، إن لما يجي اليوم بقى بقول لك تعالى تفضل دلوقتي تقول لي لا أنا مش جاي، يبقى دي إهانة اللي وجه الدعوة. طيب هنا قبل ما أشوف إيه اللي حصل بقى وقت الدعوة نفسه والساعة يعني وإيه ردود الأفعال، عايز أقف حقارن المثل ده شبيه بمثل، مش هو شبيه بمثل قاله القديس متى في الإصحاح 22 الآية 1-10. بص بقى جمال البشريين والتوافق بين الأناجيل والحكمة اللي بيكتب فيها كل إنجيلي. القديس متى لما ذكر المثل دوت في الآية 4 زي ما قلنا متى 22 قال لهم هوذا غدائي غدا. هنا عشاء، صنع عشاء عظيم. طيب الفكرة، الفكرة ان متى بيكتب لليهود والدعوة دي وجهت اليهم لما كان المسيح حاضر معاهم بالجسد، فكأن ده بيعتبر يعني في النهار في وقت الغداء. طب لوقا بيكتب للأمم والأمم وصلتهم الدعوة بعد المسيح ما قام ومات وصعد، فكأنه دوت ايه يمثل العشاء دي، ده أول تقابل. التقابل الثاني انه ازاي متى بيكتب لليهود، اللي قبلوا الدعوة هنا وهنا رفضوا. بس بص متى بقى يقول في الآية 7، طبعا هناك الملك اللي عمل العرس غضب وهنا غضب، بس يقول لك في متى أرسل جنوده وأحرق مدينتهم، لأنه بيكلم اليهود والدعوة راحت لليهود واليهود رفضوها، فجه تيتوس حرق لهم المدينة. وكأن هنا تيتوس بقى هم جنود الله اللي بينفذوا مشيئة وإرادة ربنا، حتى لو هم بيتصرفوا بفكرهم الخاص. يعني بص كل إنجيلي وهو بيكتب مش مجرد إنه بيذكر تعليم، لا، هو في هدف معين هو بيكتب من أجله، وبيستخدم أو بيختار مقيل من تعليم السيد المسيح اللي تخدم الغرض بتاعه. طيب نكمل. وأرسل عبده الآية 17 في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. أولا مين المدعوين؟ في البداية قلنا الدعوة الله يريد أن الجماعة يخلصون، فالدعوة دي كانت موجهة لكل الأرض لغاية أيام نوح. نوح لما دعا الناس أن يخلصوا من الغضب الآتي الدينونة الطوفان كان بيدعو الناس كلها، ما كانش بيدعو شعب معين، فكانت الدعوة للكل، لكن النتيجة أن هم رفضوا الدعوة. فكي ربنا بدأ يركز الدعوة على إسرائيل بداية من موسى واستلام الناموس لغاية ما بواسطتهم يتم الخلاص أو من خلالهم، وبعد كده ينقل الدعوة لكل الأرض. لكن في البداية الدعوة كانت للكل، لكن هم رفضوا الدعوة. طب مين اللي قبل؟ إبراهيم. أخرج من أرضك من عشيرتك حاضر، نسلك هيكون أمة ماشي. طب الأمة دي لما خرجناها من مصر ادينا لهم الشريعة موافقين كل ما قاله الرب نفعل، قبلوا. فبقت الدعوة دلوقتي مركزة على مين؟ على اليهود. أرسل عبده في ساعة العشاء. طيب قلنا الدعوة دلوقتي موجهة لليهود، طيب إيه ساعة العشاء؟ طول تاريخ إسرائيل في دعوة موجهة له، في خلاص آتي، في علاج لمشكلة الخطية، تقبلوا أن كتب أنتم من شعب الله إحنا شعب الله. طيب جات الساعة بقى اللي كل شيء قد أعد فيها. ممكن تكون الساعة هي مجيء يوحنا المعمدان لأنه ده السابق اللي أنبأ بمجيء المسيح. ممكن تكون الساعة هي وقت تجسد الابن، طبعا هما الاثنين يعني مرتبطين ببعض يعني، بس ممكن نقول ان الساعة هي مجيء المعمدان علشان يعدهم للدخول في ملكوت الله او بتجسد ربنا يسوع. طب تقول لي ارسل عبده، طب هو المسيح عبده؟ المسيح من جهة طبيعته هو مساوي للآب، لكن في تجسده اخذ صورة العبد. ارسل عبده في ساعة العشاء، جه الابن تجسد في ملء الزمان، ليقول للمدعوين الناس اليهود اللي كانوا قابلين الدعوة من أيام إبراهيم ومن أيام موسى تعالوا لأن كل شيء قد أعد. أنا قاعد أجهزكم طول الفترة اللي فاتت بقول لكم في خلاص، في نجاة من الدينونة، في نجاة من الموت، خلاص تم الخلاص بمجيء ربنا يسوع. كل شيء قد أعد، الغفران، التبني، سكن الروح، المجد الأبدي، خلاص كله جاهز. طبعا كل دوت لما الابن في ساعة العشاء قدم ذاته، عشان كده حتى برضو يعني كان الصليب لطيف انه في بين العشائين، عشاء غروب يوم وبداية يوم، لان اليوم بيبتدي عند اسرائيل من الغروب. تعالوا لان كل شيء قد اعد. رد فعله، انتوا بقى يلي قبلتوا ان كتبوا شعب الله، يلي قبلتوا انه منكم حييجي المسيح المخلص، لما جت الساعة، لما جه المسيح تجسد، توبوا لانه قد اقترب ملكوت الله. بص رد فعله الآية 18. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، بدوا يعتذروا. طب ايه الاعتذارات؟ ثلاث اعتذارات، اللي اشترى حقل، واللي اشترى خمس ازواج بقر، واللي اتجوز، كلها امور مادية، امور تخص الارض، تخص العالم، امور مرتبطة بالجسد، مكاسب ومصالح ارضية. ادي مجمل رفض اليهود للمسيح. ان تركنا يأتي الرومانيين ويأخذون موضعنا وامتنا. انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. احنا المكرمين في عينين الناس، ده بيقول لنا ويلات وبيوبخنا. فكلها سر رفض المسيح ايه؟ مكاسب ارضيه، فكر مادي، فين مملكه ودوله وخلاص من الرومان، واحنا نبقوا في المملكه ديت. حتى التلامذه كان لهم الفكر ده، يجلس واحد عن يمينك وواحد عن يسارك، فاهمين ان هي مملكه زي ايام داوود يعني. لكن طبعا دول قبلوا الدعوة، لكن بتكلم انه كده كان فكر اليهود، فكر مادي. فاللي رفضوا المسيح لانه ما حققش طموحاتهم وافكارهم ورغباتهم وتطلعاتهم المادية الارضية. طب تعال نشوف التفاصيل بتاعة الرفض بقى. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعبوا. طبعا هم مش الجميع، انه ما فيش ولا واحد، لكن الأغلبية رفض، لكن في منهم قبل طبعا، ومن العذراء والرسل وال120 نفس واللي هم كانوا في صعود ربنا يسوع وال3000 والخمسة، يعني كل دول يهود، حتى لو فيهم يهود دخلاء يوم الخمسين حلول روح القدس. طيب تعال نشوف الحجج بتاعتهم اللي رفضوا بقى. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. بص الحجة الأولى، قال له الأول إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره. أولا أنا اشتريت خلاص، يعني اتكتب العقد وخد الفلوس والشراء تم. اشتريت حقل، أنا مضطر أخرج وأنظره. أنت مفروض كنت تنظره قبل ما تشتري، هذا مش اشتريت خلاص الأمر انتهى. فكونك أنك تنظره دلوقتي تنظره بعدين، ما أنت اشتريت، عايز تنظر انظر قبل ما تدفع، قبل ما تشتري. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا بنقول احنا وقت العشاء حد هينظر في الحقل وقت العشاء. تلاتة اشتريت، يعني حاجة تفرح يا عم انت، ما تيجي احنا عندنا العشاء، احنا مش بنقول لك يعني الشراء ده فيه فرح ومكسب و و و. طب ما احنا بندعوك للعشاء وليمة حلو، مش ما فيش تعارض ما بين الاثنين. أسألك أن تعفيني. طب ده الأولاني. طب التاني، وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها. نفس الكلام، اشتريت القضية خلصت. لو عايز تمتحنها كنت تمتحن قبل ما تشتري. أسألك أن تعفيني، هاي حجة برضو. الثالث، وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. إني تزوجت بامرأة، الطبيعي إن أنت عندك ترتيبات وعندك مشغوليات قبل الجواز، بترتب وبتعمل مش عارف، يعني خلاص تجوزت، يعني خلاص الترتيبات خلصت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اتجوزت، ما تجيب مراتك وديك فيش مشكلة، لكن برضو إيه، لا أقدر أن أجيب. أنا عايز أقف هنا عند التلات أعذار دول وحقارنهم بناس تانية حبوا يتبعوا المسيح أو المسيح دعاهم، وبرضو كانوا هم نفس التلات أعذار، وعايز أقارنها برضو بالتجارب اللي جرب بيها السيد المسيح على الجبل. هي نفس الثلاث أعذار. يبقى اللي بيعتذر دي تجربة من إبليس عشان يعطل. تعالوا نشوف النقطة دي. الآية 18 بيقول له إني اشتريت حقلا. طيب قبل كده كان عندنا ناس قدمت أعذار في إنجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع. واحد قال للمسيح يا معلم أتبعك أينما تمضي. رد عليه ربنا يسوع قال له ايه؟ قال له للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوقار. اوجرة ده البيت بتاعه، المسكن بتاعه، وده اشترى حقل، محبة الاملاك، محبة المقتنيات، تعظم المعيشة. قال له ثعالب اوجرة ابن الانسان لا يسرى ان يصند راسه، مش هتكسب املاك مادية. انت عايز تتبعني، نوع من التفاخر، نوع من الزهو ان انا تلميذ للمعلم، تعظم معيش. واللي عنده املاك، عنده احساس بالعظمة وبالغنى، بيدي الغرور ده، غرور الغنى. طيب التاني قال له اني اشتريت 5 ازواج بقر. 5 ازواج دول بيفكرونا بالحواس الخمس، بالتكوين الإنساني، العواطف البشرية، الطبيعة الإنسانية. طيب تعالى واحد تاني، المسيح دعاه قال له اتبعني، رد عليه قال له إذن لي أن أودع الذين في بيتي. العواطف، المشاعر، الخمس الأزواج، الحواس، الرباطات بتاعت الجسد، نفس العذر بس بشكل آخر، بس نفس الجوهر. طب الثالث قال له إني تزوجت بامرأة. طب روح للوقت 9:1، قال للمسيح أتبعك، لكن إئذن لي أولا أن أدفن أبي. أنا اتجوزت، يعني في ارتباطات اجتماعية. طب أدفن أبويا، دي واجبات اجتماعية برضو، بيبقى سبب معطل. فهي هي نفس الأعذار بس واخده شكل تاني. قلت لك في التجربة، التجارب اللي جرب بيها ربنا يسوع، احنا بنجرب بيها عشان نرفض الدعوة. التجربة اللي هنا العذر الأول بيقول له إني اشتريت حقلا، الحقل ده اللي احنا بنزرع في الحنطة اللي بأكل منه. التجربة الأولى كانت تخص الأكل، قل أن تصير هذه الحجارة خبز، الجسد واحتياجاته. طيب التاني إني اشتريت 5 أزواج بقر. قلنا 5 دول الحواس، إشباع الذات. طب التجربة التانية بتاعت المسيح، قال له ارمي نفسك، برضو بنفس ترتيب له على فكرة، ارمي نفسك الملائكة تشيلك. ايه ذا وتفاخر الذات. التالت إني تزوجت بامرأة. قال معلمنا بولس الرسول إن المتزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. طب والتجربة التالتة، أراه جميع ممالك العالم. لا سوري كده، يبقى الترتيب كده ماشي مع مت، متأسف الترتيب كده يبقى ماشي مع مت كترتيب التلات تجارب. إذن إني تزوجت بامرأة، متزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. وفي التجربة الثالثة، أراه جميع ممالك العالم ومجديها في لحظة من الزمان الدهاني اسجد لي، اذهب عني يا شيطان. عشان كده دي اللي فكرت إن ده ترتيب مت. طيب يبقى هي نفس الأعذار بس بتاخد أشكال مختلفة. هي دي التجارب اللي بيجرب. إيه التجربة اللي بنجرب بيها؟ تجارب علشان تخليني أرفض الدعوة. أي تجربة لو 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 بصيت في جوهرها، هدف الشيطان منها إيه؟ إن يخليني أرفض الدعوة، أرفض تبعية المسيح. مشاكل، ضيقات، طب أنا صليت، طب ربنا ما سمعش، طب أنا عندي مشكلة، طب مش رايح، كلها ضيقات بشكل أو بآخر، تجارب بشكل أو بآخر، عشان في الآخر تقود إلى رفض الدعوة. ده الجانب الأول اللي أنا عايز أتكلم فيه. الجانب الثاني بالنسبة برضو للاعتذارات الثلاثة، ليها معنى مجازي. قال له الأول إني اشتريت حقلا، زي ما قلنا الحقل هي الأملاك، الفلوس، مقتنيات. صاحب الأملاك والفلوس إيه مشكلته؟ أنا مضطر. الأملاك والغنى بتفرض ضروريات على الإنسان، يمكن اللي ما عندهوش هو في مأمن من الضروريات ديت. عندي أملاك مطلوب أن أنا أعمل حسابات ضرائب، مطلوب أن أنا أأمن المكان، مطلوب حراسة، مطلوب ممكن ناس عايزة تعتدي على أملاكي، ممكن أدخل في قواضي ومحاكم عايزة أخد حقوق. دي تلاحظها في الحياة. تبص تلاقي إيه اللي عنده يعني شوية مقتنيات، تبص تلاقي فرضت عليه أمور. أنا في حالي عم أنا عندي مش عارف إيه، بيعدوني عايزين يشتروا مني الأرض، عايزين يعطوا مش عارف إيه بتاع. يعني بتفرض على الإنسان اضطراريات أو ضروريات. أنا مضطر، لو ما كانش عندي الأملاك دي ممكن ما كنتش اضطريت للاهتمامات دي والمشغوليات ديت والمشاغل ديت والقلق دوت والمصاريف ديت. أنا مضطر. يعني أظن واضحة حبيبي، يعني أنا مش عايز أسترسل في أمثلة، يعني أصبح بنشوفها. يعني يصعب علي صدقني يجي لك واحد مش عارف عنده شوية أملاك، مش عارف في قضية مع الضرائب، في مش عارف ناس عايزة تستولي على الشقة، في ناس حطت ايديها بالقوة بتاع مش عارف ايه، اللي ما حلتوش حاجة بعيد عن الوش دوت. طيب الحاجة التالتة، احنا بناخد معنى مجازي للعذر دوت. انا وانا مضطر ان اخرج ايه، ممكن تلاقي قاعد معانا في اجتماع مثلا، ولا في قاعدة روحية، ولا في قداس، لكن أنا مضطر أن أخرج. هو بر، مخه بر، مشغوليات قاعد يفكر. مضطر أن أخرج وأنظر، عينه تملي على المقتنيات والأملاك بتاعته. أنظر، لازم عد أشوف الأرض لحسن حد يكون حط إيده عليها، لازم عد أشوف الشقة لحسن مش عارف الإيجار ما تدفعش، عينه تملي في فلوس، في مش عارف إيه، طيب الفوائد البتاع البنك مش عارف إيه بتاع، كمعنى مجازي. طيب ده بتاع الحقل. طب المعنى المجازي اللي بتاع خمس أزواج البقر ليها برضو معنى مجازي. وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر، وإن الخمس أزواج دول الخمس حواس. الحواس تملي بتتعامل مع المنظور، يبدأ إنسان تملي اتكاله على المنظورات، المحسوسات، النظريات، العقل، المنطق، هذه الحواس. وأنا ماض لأمتحنها، دائما المنظورات لا تعطي يقين، دائما المنظورات. عشان شوف هو يقول لك ايه، ده احنا شايفينها وبنوزن ووزن وحجم وكثافة وعقل وفكر ومنطق، لكن العالم الغيبي ده ما لا يخضع لنظريات وقوانين. طب ايه رأيك ان المنظور دوت غير يقيني؟ تقول غير يقيني ازاي، ما ده وزن وحجم. وزن وحجم، انا هفترض دلوقتي انه فعلا حاجة كتلة قدامي، طب ما هي الى زوال. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتي حتزول. نمرة اثنين، أنا ماضي اللي أمتحنها ما فيش فيها يقينية، في حاجات العينين شايفاها ومش موجودة، وفي حاجات موجودة العينين مش شايفاها. فالمحسوسات دي لا تعطي اليقين، اللي يقولك طب أشوف ألمس بإيدي. طب ما أنت ممكن تشوف زي ما قلت أكتر من مرة قبل كده، نجم بيضوي في السماء، والجماعة بتوع الفلك يقولك لا النجم ده حاليا مش موجود، ده مش عارف اندثر ولا تشتت ولا تفتت ولا بتاع، ويضبك النور هو اللي بيجل. أنا ماضن لأمتحنها، حاجة مش يقينية، تحتمل كده تحتمل كده. أنا ماضن لأمتحنها، تملي الأمور اللي بتعتمد على الحواس بتفقد برقة. أنا شايف الحاجة في الأول شايفها جميلة، بعد شوية فقدت البريق بتاعها، غير يقينية. طب ده التاني. طب التالت، وقال آخر إني تزوجت بامرأة، جواز يعني خلفة، طب النسل الموت هيلحق بيه. يبقى إنسان كل اهتماماته بتقول لموت، كل الحاجات اللي شغلاه اللي واخده وقته اللي مخليه يرفض الدعوة حاجات ستقوده للموت. هو ده اللي بيقول لي أنا اتجوزت، اتجوزت يعني هخلف عيال، طب ما العيال هيموتوا كمعنى مجازي يعني. يبقى المعنى المجازي الحقلي الأملاك الخمس أزواج البقر المنظورات الغير يقينية حتى اللي احنا شايفينها حتى الخضع للحواس. نمرة ثلاثة الجواز أمور تقول إلى الموت، ده كمعنى مجازي للأعذار. ممكن أخد الأعذار كمعنى رمزي بقى. إيه المعنى الرمزي؟ الحقل، مين اللي امتلكوا حقل كلمة الله؟ الناموسيين، دول واخدين دكتوراه في الناموس كمان امتلكوا حقل. خمس أزواج بقر دي الخمس ذبايح، يبقى دول كجانب رمزي يرمز للكهنة. طيب اللي اتجوز ده يشير للفارسيين اللي ارتبطوا بحرفية الناموس كما بامرأة كما بسر زيجة، مش بيتفكوا منها مهما المسيح يقنعهم. اللي يدخل الجوف لا ينجس الإنسان، ده بيروح للماء، لا هو احنا متمسكين ده تنجس. يبقى مين اللي اعتذر عن قبول الدعوة؟ اللي امتلكوا حقل الناموس، قال لهم ربنا يسوع أخذتم مفاتيح المعرفة فما دخلتم الداخلين منعتوهم. الكهنة اللي كل فكرهم في الذبايح وفي الهيكل ومكاسب الهيكل، وزي يفضل لنا موائد الصيارفة والمكاسب المادية. اللي اتجوز الفارسيين اللي متمسكين بحرفية الناموس ورفضوا إعلان المسيح والنور بتاع المسيح بالنظر إلى ما وراء الحرف، بعد اللي رفضوا الدعوة كمعنى مجاز معنى رمزي. أيضا ممكن أخذ التلات اعتذارات دول برضو بمدلول رمزي آخر. قالوا بقى الكديس أمبروسيوس، قال لك الحقل هم محبوا المال زي ما قلنا المقتنيات أو الناس بترفض الدعوة. البقر دول اليهود عموما يعني بتوع الذبايح. الزواج دول الهرطقة، ليه؟ الجواز يعني مقترن بامرأة، الهرطقة ارتبطوا بعروس غير الكنيسة العروس الحقيقية، فهذه اللي رفضوا دعوة المسيح. محبوا المال، حبوا الماديات، اليهود بوجه عام، الهرطقة اللي رفضوا ان يخضعوا لإعلان الكنيسة. يبقى شفنا الأعذار وربطناها بأعذار سابقة وبالتجربة، شفنا الأعذار كمعنى مجازي، شفنا الأعذار كمعنى رمزي. بص أسلوب الاعتذار بتاع الحقل وبتاع البقر، قال له إيه؟ أسألك أن تعفيني. أسألك أن تعفيني يعني أنا عندي حسابات، عندي اهتمامات غير الاهتمامات اللي أنت بتقولها، أنا عندي أمور تانية أهم، أنا راح أشوف الحقل، راح أشوف البقر. فناس بتفكر في أمور مادية وعندها دي أسمى أهم من الروحيات. ممكن الناس دول يبقوا في عينين العالم ناجحين، يعني كلمة كده مرة سمعتها يعني اتوجعت منها، بس ضلمة الشيطان. حد بيقول لحد يعني انت بتروح الكنيسة؟ لا لا، الكنيسة دي للفاشلين. في نظر العالم انه يعني ده الانسان الناجح بتاع الاملاك وبتاع، مش شاطين احنا الحاجات دي، عندنا حاجات اهم. ففي مفاضلة، فده بيفاضل الماديات على الروحيات. طبعا ينبغي ان تعملها زي ولا تتركه تلك، يعني هنشوف دلوقتي يعني. طب بتاع الجواز ما قالوش بقى أسألك أن تعفين، قال له إيه؟ قال له لا أقدر أن أجي، الموضوع ده ما يهمنيش، الموضوع ده مش شغلني، ده مش من أولوياتي، ده حاجة مش مهمة عندي. يعني إيه؟ يعني التاني عنده حزبة، لا دي أفضل من ديت، أسألك أن تعفين. بتاع الجواز بقى لا انا مش حابب السكه، الموضوع ده مش مهم عندي حتى لو انا فاضي، لا اقدر انا اجي. قبل ما اترك ديت عايز اقول ان المشكله بقى ان لا المشكله في حقل ولا مشكله في بقر ولا مشكله في 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 في, في جواز، لكن المشكله لما الحاجات ديت تعطل الدعوه. يعني انا عندي حقل عندي املاك الله يبارك لك، انا بحب يعني اخضع كل حاجه للتفكير، اوكي ماشي، ما هو توما ان لم ارى ان لم ابصر ان لم اضع يدي. مره تاني من اين بتاع حمص لما حسبوا حسبه الاكل، ماشي اوكي، يعني انا راجل بتاع ورق وقلم، بس لما يبقى وعد الله او كلمه الله مستوى ده فوق العقل، لا مش هخضع بقى للعقل، هنا العقل ينزل تحت. فاحنا مش ضد العقل، لكن خلي العقل انا اؤمن لكي افهم، مش افهم لكي اؤمن. ليه؟ لانه العين بتشوف حدود معينه، طب التلسكوب لا يشوف ابعد، ادي العين العقل وادي الايمان. فاحنا مش ضد العقل بس ما يعطلش الدعوه. طيب اللي اتجوز الله يبارك لك يا عم ويساعدك، مش مشكلة، وولاد واهتمامات الحياة ماشي، ما سيخلصنا بولادة البنين اللي هن سببنا في الإيمان يا رب عيالهم، يعني ما فيش مشكلة. لكن لو دي بقت سبب إنها تعطل الدعوة، دعوة المسيح دعوة الله العليا في المسيح يسوع، القبول دعوة الخلاص، هو ده الغلط. دي المراحل. نمرة اتنين، لو تلاحظوا التلاتة من نوع بقى من مكر إبليس عشان يسكن الضمير، خلى الاعتذارات ايه، محدش انا رايح اعمل خطية، انا رايح شوف حقل، انا رايح اشتري شوف بقر، انا رايح اتجوز ولا اوتك تزوجت حتى، انا محدش انا رايح ازني مثلا، رايح اسرق. نمرة تلاتة، تحذير ثالث من الأعذار ديت، في ناس اعتذروا باليقة، أسألك أنت في ناس مؤدبة، يعني يمكن إيه شوية جلف كده، يعني ما أعرفش الكلمة يتقال على إيه صور، يعني لا أقدر أنا أجيء، ده يعني إيه رد، لكن الأول والتاني يعني إيه مؤدب، أسألك أنت في يعني إيه تأسف، لكن في النهاية برضو ما قبلش الدعوة. يعني ربنا عايز يقول ايه، مش الاخلاق اللي هتدخل السماء. يعني كتير قوي مثلا البعض يجي يسأل يقول لك ابونا مثلا في شعوب وخصوصا مثلا جنوب شرق اسيا، ناس مؤدبه وناس محترمه وناس امينه وناس صادقه ومجتهده، ويعني تلاقي صفات ادبيه كتيره لطيفه خالص او حتى انسانيه، جيت الصدق والامانه طب وده هيروح السماء؟ طب يعني فزدانه، طبيعة محكوم عليها بالموت، ضلمة مش ممكن تقابل النور، فمش الأخلاق اللي هتدخل السماء. طب إيه مصدرها؟ مصدرها بقايا الإنسان اللي مخلوق على صورة الله، ما هي الصورة ما تمحتش تماما، بس دي مجتمعات بأفكارها وبمعتقداتها الدينية أيا كانت زكت الحتة دي، اللي هو الجانب الباقي في الطبيعة البشرية من صورة الله، الأمانة الصدق الاحترام عدم تحقير الآخر، احنا مخلوقين كلنا كده. فلما الصورة تشوهت لم تمحى تماما، هم بقى زكوا كبروا نموا الحتة دي، بس برضو ما هي دي طبيعة محكوم عليها بالموت، فمش الأخلاق اللي هتدخل السماء. وفي الوقت نفسه برضو المخلصين ذوي أخلاق، مش 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 ناس جافة. طيب نكمل. طب دول اللي رفضوا خلاص نلغي العشرة، لا ده كل شيء كتوعد. طب نعمل ايه؟ تعال نشوف اللي قبل الدعوة، الآية 21، فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. أولا مبدأ حلو في الخدمة، لما السبعين نجحت خدمتهم رجع السبعون بفرح قائلين يا رب يا رب حتى شهتين تخضع لنا باسمك، نجاح في الخدمة راح نقول للسيد. طيب فشل في الخدمة برضو نروح نقول له. يبقى بقى الخادم مطالب بأنه يقدم تقرير لمن أرسله. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت. يمكن برضو جت في ذهني وأنا بتكلم. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. الخدمة فشلت. ودي اللي عبر عنها أشعياء في نشيد من أناشيد عبد الرب. قد تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. ودي كانت لسان حال المسيح في نهاية الخدمة. أديني 3 سنين خدمتهم ما فيش. واللي صنعت معهم رحمة هم بيصرخوا أسلوبه. قال له قليل عن أن تكون نور لتكون نور لكل الأمم. يعني دي من ضمن أناشيد عبد الرب. فأتى ذلك العبد قلنا المسيح في التجسد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت. زي ما قلنا طبعا أنت سبق وقبلت فكونك أنك ترفض دلوقتي دي إهانة للسيد. أنتوا قابلتوا نكتبوا شعب الله وقلتوا كل ما قاله الرب نفعل وأنا قاعد أعد فيكوا لما يجي الوارث هلوما نقتله غضب. وقال لعبده أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها. لسه هنا العبد إشارة للابن في التجسد. مين اللي رفض؟ الناموسيين والفارسيين ورؤساء الكهنة. قال له طب اطلع لفين؟ شوارع المدينة وأزقتها. الناس البسطة المساكين العشرين الخطاط فرحوا بجميع أعمال الله الكائنة منه. قال العبد أخرج علينا إلى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل إلى هنا اللي أنا بقولك عليهم بقى المساكين دول رفضوا القيادات. قال له خلاص يعني إيه خليك مع الناس البسطة الغلابة اللي هم مكني عنهم هنا بمساكين وجدع وعمي وعرج ناس البسطة. انظروا دعوتكم أيها الإخوة ليس كثرون حكماء ليس كثرون شرفاء. ادخل إلى هنا العمي اللعمة دوت عمره ما حيجي يقول إن أنا اشتريت حقل ورايح أنظره دعمة. الأعرج عمره ما حيقول أنا شريت بقر حتى هروح أجري ورا البقر ده أعرج مش عارف يمشي. الجدع ده فيه أعضاء متقطعة بجسمه ما حدش هيتجوزه. يعني عايز أقول يا حبيبي إن مرات كتير حتى يعني الضعف البشري الإنساني الشخصية الضعف اللي ثمرت بيئة تربية مجتمع ثقافة أيا كانت ممكن ده يكون سبب في أن يربطني بربنا. ودي زي ما قلت لكم أكثر من مرة من ضمن المعاني طوبى للمساكين. مسكين يعني فقير. مسكين اسمه لعازر يعني مش ليأكل. طب هو الفقراء هيروحوا السماء؟ لا مش بالضرورة. زي ما مش بالضرورة الأغنياء هيروحوا النار؟ لا برضو يعني مش نار يعني بس الجحيم يعني طبعا النار لا تطفئ ودود لا يموت يعني بالتأكيد. ما لكن أنا بتكلم كلمة يعني يروحوا النار دي ما عندناش حاجة اسمها يعني ما بنقولش التعبير دوت يعني قول الجنة ونار. فقلت المساكين ايه ناس فقر. لكن يخلي الفقر دوت هو سبب إحساسه بالعوز وبالاحتياج لله يكون سبب خلاص أوكي مساكين ليهم ملكوت إلا. طيب أقدر أخدها بمعنى مجازي بقى. أدخل إلى هنا المساكين. مسكين فقير من جهة كلمة الله كمعنى مجازي بقى. فقير في الروحيات. هاتوا هذا الشعب الذي لا يعرف الناموس ملعون. ماشي هاتهم المساكين دول اللي مش فاهمين حاجة في الناموس هاتهم أخذ بيهم العلماء والحكماء. أدخل إلى هنا الجدع والعرج المشلول الحركة في الطريق الروحي مش عارفين يمشوا في السكة الروحية اللي بيسقطوا كثيرا في الطريق أعرق هاته مقبول من ربنا. فتيلة مداخلها لا يطفئ. الأعمى اللي ما عندوش بصيرة روحية دخل. أما اختار الله جهال العالم. أيضا نحذر في كلام ربنا يسوع غضب رب البيت. مرات كتير احنا مش بناخد بالنا او بنتجاهل او ما نشيرش ان في غضب آتي. ان في الغضب يعني الدينونة. ربنا ما بينفعلش يعني زي البشر، لكن كلمة الغضب تعبير عن الدينونة. غضب رب البيت اللي بيستخف بالدعوة، ودعوة ثمينة تمنها موت الابن على الصليب. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا المقدار؟ ففي غضب آتي. أيضا جانب إيجابي في الخدمة، أخرج عاجلا، يعني انتهز الفرص الحق. ليه؟ لأن في وباء الموت بيكتاز في الأرض، في خطية بتقص القلب. يمكن لو كلمت النهاردة يقبل، لو استنيت على بكرة يمكن ما يقبلش. أخرج عاجلا. طيب عشان نكمل، فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت وقال لعبدي أخرج علينا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعمي والعرج. نفس. فيقول في الآية 22، فقال العبد يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان. هنا ممكن بقى العبد يكون الرسل، كما أرسلني الآب أرسلتكم أنا، اللي هم كملوا. المسيح كان في شوارع المدينة وأزقتها، دول بقى خرجوا لليهود في الأنحاء المختلفة خدمة الرسل. فقال العبد، قلنا الرسل اللي استكملوا الكرازة بعد الأيام، يا سيد قد صار كما أمرت، جبنا المساكين والجدع والعمق، يوجد أيضا مكان. كفارة المسيح تكفي العالم كله، لسه فيه مش بس اليهود. قليل أن تكون لي نورا، رد يعقوب ومفتس، بل لأقصى الأرض. يوجد أيضا مكان، وكأن ربنا عايز يقول أن دائما الباب مفتوح. يوجد أيضا مكان، لسه في فرصة. كل من يسمع ويقبل يوجد له مكان. أنت يغلق الباب، أنا قفلت قلبي، خلاص قفلت قلبك، الباب يتقفل. طيب المكان لمين؟ ما احنا دينا طلعنا لليهود اللي في الشوارع، يعني في مدينة أورشليم في خدمة ربنا يسوع، والرسل بعد كده استكملوا العمل لليهود، لأن كانت خدمة الرسل الاتنجر بالأكثر وسط يهود. فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق والسياجات. هنطلع بقى بره المدينة، بره أورشليم، بره اليهود. مين بقى العبد اللي حمل الكرازة بعيدا عن أسوار اليهود والتهود؟ معلمنا بولس الرسول. فقال السيد للعبد، يبقى العبد الأول ربنا يسوع في التجسد، الثاني الرسل، الثالث بولس. فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق والسياجات. وألزمهم بالدخول. ليه الإلزام؟ أنت دلوقتي هتروح تكرز للأمم، تقول لهم ربنا بيدعوكم. احنا طول عمرنا مش من شعب، احنا طول عمرنا عارفين نصير هم شعب الله، احنا مش أصحاب عهد، بيدعونا بأمرتي. أدي معي كلمة إلزمهم. الناس دي بقى محتاجة إقناع، محتاجة إثبات إن الله بيدعوهم. إن مش معنى إن ربنا اختار اليهود معناه إنه رافض الأمم. لا، ربنا كان بيتعامل مع الأمم، لكن عموم الأمم لما تم الخلاص أعلن للأمم كلها، روح اقنعهم بكده إن هم مش مرفوضين من ربنا، هم مش مؤهلين إن يكونوا من شعب الله، هم مش متعودين إن يكون فيهم خشية ومخافة ربنا، إن مش متتلمزين للناموس والأنبياء. معلش اقنعهم، خليهم يجوا، ألزمهم بالدخول. ألزمهم الدخول، فهمهم أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمر، حينئذ البقية ستخلص. اقنعهم بكده يا بولس. عشان كده امسك بقى مثلا بولس، ما هو العبد قلنا ده اللي راح كنز للأمم، هو ده اللي كان بيقنع الأمم بقبول الإيمان. شفنا مثلا في أعمال 17 لما راح أتينا إزاي بيقنعهم إن ربنا هو مصدر خيرات، إن في يوم للدينونة، إنه لا يمكن إنه أحد الشعراء قالوا إن إحنا ذرية الله فلا يمكن يكون اللاهوت مشبه بذهب وفضة، كنا إحنا ذريته. طب أنا لحم ودم وإنسان بفكر وبتحرك، ويبقى الخالق جماد من ذهب؟ أو بيقنعهم بولس، بيعطي الأمطار ليه علشان الأرض تنبت، بيقنعهم بولس. في روما 1 بيقنع الأمم، حتى لو ما كانش عندكم ناموس، انتوا خلفتوا الناموس الطبيعي، الطبيعي أنا قلت لكم ان في إله، بيقنعهم ان هم خطاء، بيقنعهم ان هم مقبولين. إسرائيل رفضت روما 11 إلى أن يدخل ملء الأمم، بيقنعهم لما يقف قدام إغرباس الملك، لدرجة إغرباس قال يا بولس بقليل تقنعني أنا أصير مسيحي، قال له بقليل كتير مش أنت بس، كل اللي بيسمعوني يكونوا كما أنا من خلال القيود. إيه دوت؟ أو ده الإلزام، ألزمهم بالدخول. يبقى كلمة ألزمهم بقى مش يعني سيفه يا مسيحية هنموتك، لا، لكن الإلزام إيه؟ بين له خطورة الحالة اللي هو فيها، وإن استمر في الخطية فهو إلى هلاك وإلى موت أبدي. دي تلزمه بالدخول، إلزمه بالدخول، قل له على المجد الآتي اللي هيتمتع به القديسين في الميراث الأبدي، إلزمه بالدخول. إلزمه بالدخول، قل له إن الأرضيات اللي أنت متعلق بها دي كلها إلى زوال وإلى نهاية، العالم يمضي وشهوته. اقنعهم، إلزمهم بالدخول، ألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. لابد أن البيت يمتلئ. فقال السيد العبد أخرج إلى الطرق وإلى السياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. يكمل آية 24 لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. طبعا لو خدتها في إطار المثل، أدينا وجهنا دعوة ونسأله حقل ونسأله بقر ونسأله، ما مش هيزوق عشائي. بس لو جيت للحق بقى، هو بيتكلم على إيه؟ أولئك المدعوين اللي منهم الراجل اللي قال طوبى ليه؟ لأن دينا فهمنا بقى مين اللي هياكل في ملكوت الله اللي يقبل الدعوة. طب انتوا يلا قاعدين دلوقتي في الوليمة بقى بتاعت رئيس من رؤساء الفارسيين، انتوا رافضين الدعوة، انتوا رافضين تقبلوها، يعني انتوا مالكمش ايه؟ مالكمش نصيب في العشاء دوت. يبقى انت يلي بتقول طوبى لمن يأكل، لما بديت بقى الكلام احنا مش بنتبل عليه، هدول كلهم جايين عشان يصطادوا المسيح بكلمة، وجايبين له راجل مستسقى وقاعدينه قدامه نشوف هيعمل ايه. ولما بيسألهم يحل الإبراء في السبت، انت بتفك بتطلع الحمار بتاعك من البير، لا ما مش عايزين نتكلم، ليه؟ عشان تخففوا نمسكك، ولو قلنا لا الناس تنتقدنا، ولو قلنا يبقى احنا كده بنوافقك على كسر الناموس، يعني الناس مش صادقة. فمن هنا بقى لما قلنا على الراجل دوت ان هو بيقولها بنوع من الزهو، احنا ما مش بنفتري عليه، هو حاسس هتوبة، يعني ده انا ليا نصيبي، عالم بقى انتم مين فيكم هيبقى معايا؟ قال له لا انتم كلكم مش هتبقوا موجودين، لان اساس العشاء العظيم ده ايه؟ قبول الدعوة. طب انتم مش قابلين الدعوة. يبقى حتى بقى يعني لينا احنا بقى، ليس احد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشاء، اللي يستخف بالدعوة ملهوش نصيب فيها زي عيسو. طب اللي يرفض عشاء النعمة هيستنى عشاء تاني، بس في العشاء التاني بقى مش هياكل، هيتاكل. سفر الرؤيا الإصحاح 19 يقول انه جمع الطيور لعشاء الإله، هتاكل لحوم ملوك وقواد واغنياء لو ما رفضوا الدعوة. يبقى اما تقبل الدعوة فتبقى من المجتمعين للأكل داخل عشاء الخروف، أو ترفض الدعوة تبقى من المجتمعين ليؤكلوا في الدينونة. ليس أحد من أولئك المدعوين يذوق عشائي. العهد الجديد ذكر 4 عشاءات. العشاء الأول ده اللي احنا بنتكلم عنه ده عشاء النعمة، دعوة مجانية، تقبل الدعوة تيجي تتمتع بالعشاء ده اللي هو الخلاص. ده أول عشاء اسمه عشاء النعمة. في عشاء تاني اسمه عشاء الرب في كورنثوس الأولى اللي هي الإفخارستيا، تناول عشاء. في عشاء تالت اسمه عشاء الشركة، سفر الرؤيا الإصحاح التالت ربنا يسوع بيقول أنا واقف أقرأ، اللي يسمع ويفتح أدخل إليه أتعشى معه وهو معي، دي بقى الشركة مع المسيح. في عشاء رابع اسمه عشاء المجد اللي احنا أشرنا فيه ده دلوقتي رؤيا 19، عشاء عرس الخروف. ليس أحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. طيب هاخد جزء تاني بس عايز أربط، يمكن أنا أشرت ليها في بداية الكلام بس يعني أكد عليها تاني، إن في تتابع رائع عند القديس لوقا. الآية 23 قال السيد للعبد أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. ممكن بقى البعض يفهم من الكلام ده وخلاص يطلع وأي حد تلاقيه برهته، يبقى معنى كده إن أي حد وكل اللي بره هيدخلوا، هات ناس والسلام. قال له لا خد بالك في شرط، احنا الدعوة للكل، بس هبتدي بقى يتكلم من الآية 25 لغاية 35، انا مش هاخدهم طبعا كلهم اللي هو اخر الاصحاح، عن شروط التلمذ. انا قلت لك ادعي واللي يقبل الدعوة يجي، بس مش معنى كده انه اي حد هيتمتع بالعشاء، لا ده فيه شرط. انا فتح لك الباب بس فيه دور عليك، انا مديك دعوة مجانية بس فيه دور عليك. دي بقى اللي هي شروط التلمذة، ده كربط ما بين الحديث اللي فات والحديث الجاي. او ربط اخر زي ما قلت لكم انه كل الكلام اللي فات كان بيكلم على الذات والكبرية، الراجل اللي عمل الوليمة، المدعوين اللي بيحبوا المتكئ الأول، الداعي نفسه اللي بيتفاخر ومستني رد العزومة، الشخص نفسه اللي انفعل وقال طوبة، زي ما شفنا كل دول دفعهم كبرياء. طب ايه علاج الكبرياء والذات؟ هو ده بقى الايتين اللي هناخدهم النهاردة، حمل الصليب. يقول في الآية 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم. لما يبقى مثلا زعيم، قائد، مؤسس حزب، مؤسس دين، صاحب فلسفة، ناس ماشية وراه، يشكرهم، يديهم عود، يقولهم كلام مدح، يحقق لهم الرغبات بتاعت في الوعود، يعني الطبيعة البشرية طبيعة ترابية، هتاكل وهتشرب وهتنبسط وتتجوز وتبقى انت احسن بني ادم في الدنيا وانت فوق وكل البني ادمين دول حطب لجهنم، هي كلام يعني يبصر واحد. وبلاد نفسه برضو يعني انا بأدي شوية ممارسات دينية فضميري مرتاح ان انا راجل بعبد، لما أقول أنا دوت لأتباعي الناس تنبسط وتيجي. لما تيجي معود أنت دلوقتي فقران وحالتك حالة باب، طب أنا أضحك عليك إزاي؟ لا ده أنت لما تموت هيحصل لك ويحصل لك. تقول لي طب ما أنت كمسيح بدوك. لا أنا ما بقولش كده، أنا بقول إن وانت في الجسد بتدوق ملكوت الله. خدوا بالكم يا حبايبي، إحنا مش بننشر غيبيات، إحنا مش بننشر غيبيات، هذه الأمور لم تحدث في زاوية، لكن غيرنا بيخدع، عايش عيشة هباب. لا ده انت لما تموت هيحصل لك وحصل. ماشي يا عم، ولما بيموت يكتشف الفجعة. انا كمسيحي لا، ده انا عايز اقولك انت بتقول له هيقوم، ايه البرهان انه هيقوم؟ لا انا عندي برهان، مسيحي قام. فيش وجه المقارنة، فيش وجه المقارنة. لكن بص بص شخص المسيح بقى حبيبي، ناس ماشية وراه يعفارم عليكم ده انتو، لا 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 ما عندوش الكلام ده، فيش، ما نداش وعود. لكن اقبل الملكوت، ها ملكوت الله داخلك، شوف السلام اللي تتمتع بيه، شوف المحبة اللي في القلب، شوف الرضا، شوف الشكر، شوف الاحتمال، شوف التسامح، من كراهية ومن بغضة ومن أي موقف تشوف كمية ألفاظ وكمية مشاعر. إيه ده؟ أهو دوت الدخان اللي قال عنه سفر الرؤية يطلع من الهوية، هو ده. كم كراهية وكم أحقاد، إيه ده إيه ده؟ ده ما دجحين بعينه حبيبي. الناس اللي عايشة وهي دي مشاعرها، وهي دي أفكارها تجاه الآخرين، وهي دي شهوة الانتقام عندهم والإصدراء والتشفي، ما دي جهنم. هو جهنم إيه غير كده؟ يعني هي جهنم إيه غير كده؟ اللي أنت فيه ده دلوقتي هتكمل فيه يا عزيز، تخدع عشان نفسك ومحدش يخدعك. اللي أنت فيه ده دلوقتي هتكمل فيه بما فيه من كراهية ومن حقد ومن بغضة ومن احتقار للآخر ومن إحساس التعالي ومن شهوات جسد، هتكمل فيه. تقول شو جسد بس بلا لذة، بلا شبع، بلا لذة وبلا شبع، هيكمل في نفس السك. يعني هو ربنا برضو يعني علشان ما يستد كل فم أمامه، يستد كل فم أمامه. طيب اللي جوه ملكوت المسيح، لا لا فيش مفيش. يعني بنتضايق بنتعب بس مفيش. كم ايه ده؟ ايه اللي جوه ده؟ اللي جوه الشيطان يا حبيبي، اللي جوه الشيطان قاعد وسبع ارواح اشر، وكل لما ما يقدرش على اولاد ربنا يتجبر على اللي عنده اكتر. الله يظهر ذاته في انيته، والشيطان بيظهر ذاته في انيته. يعني الامور واضحه حبيبي، الامور واضحه. لكن اللي بيحط راسه في التراب، حط يا سيدي راسك في التراب، في الاخر هتتحط انت في التراب، وهتكتشف الحقيقه الموجعه، وهتتذكر انك سمعت الكلام ده في يوم من الايام. فالمسيح مش بيخدع، المسيح مش مجرد عايز عادات، قول اي كلمه تدخل تبقى تبع المسيح. لا ما ادريش الكلام ده، هي مش شلكيكه، هي تفهمش اي حاجه في اللغه، بس تردد شويه الفاظ تبقى بقيت معانا. بأي منطق وبأي عقل وبأي إيه دوت؟ أديك شوية إعلانات أنا مرتبها لك كده بالطريقة اللي تتناسب مع فكرك. أنت تشوفها جميل؟ لا حبيبي، أدخل شوف جوه، أدخل شوف ما خوفي عنك. وبيقدمها بضمير صالح، لأنه يقولك مش كل الحقائق تعلن. لكن أدي لا، هذا الدهر إلا أعمى أذهان غير المؤمنين. فالمسيح شاف جموع، كان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. يعني الصورة العامة دلوقتي، المسيح مش بيدور على أعداد، المسيح ما ينشغلش بالسطحية، مجرد كده يعني انبهار ولا يعني منظر ولا وقفة معينة ولا شكل جسد معين ولا حركات معينة متمنة، لا 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 لا، كل دي شكليات، ربنا ما يبصش لدي، إنما هدفه خلاص النفوس. لذلك نيقوديموس أكرمك معلم، لم يقبل المسيح هذا الإكرام بل وبخه. الجموع أكرمته كملك لما شبحهم عايزين يختطفوا ويجعلوا ملك، رفض. هنا الناس بتكرمه بالتبعية، قال لهم لا، اعرفوا السك على حقيقته. ايه شرط التلمذة؟ ان كان احد يأتي الي ولا يبغض اباه وامه ومراته وولاده اخواته واخواته حتى نفسه، مش هيبقى تلميذ لي. ده أنا عايز أقول ببساطة السكة مش سهلة، سكة فيها صعوبة، سكة فيها تعب. طب انت يعني بصوا قارنوا بقى حبايبي، حبايبي مبي في عقل هنا عشان يشتغل بقى، اللي عايز يعمل اتباع يقول كلام زي دوت، واللي عايز يحرف في كلمة الله نروح نقول للناس كلام. يا عم ما تقول لهم سكة سهلة، خلي الناس تدخل وتبقى مسيحية. لا 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 ايه يا حبيبي، ما فيش، ما بلاش يعني خداع النفس فوق. طب يجي هنا سؤال، طب هي دعوة المسيح ان احنا يحصل عداوة جوه الأسرة، يحصل بغضة للناس بعضيها وبعض، احتقار للعواطف ابويا وامي واخواتي؟ لا 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 طبعا اطلاقا، لانه المسيح نفسه علمنا ان احنا نحب العدو، فاللي علمني احب عدو يبقى عايزني ابغض بمفهوم البغضة اللي ممكن تأتي لذهن البعض للعيلة وللأقرباء. لا طبعا. طب ام المسيح يقصد ايه؟ المسيح يقصد ان احبتهم اكتر مني. تقولي جبتها منين؟ جبتها من كلام المسيح نفسه في متى عشر، هو نفس المشهد ده، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنه ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن ليأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. يبقى إذن القضية مش قضية المسيح بيقول لي اكره بمفهوم البغضة، لا، لما نيجي نحط الميزان ما تبقاش في محبة أعلى من محبتي ربنا، ولا حتى بابا وماما وأخواتي وزوجتي ونفسي لا، يبقى محبة المسيح هي الأعلى. طب ليه بيقول كده؟ ليه بيقول اللي عايز يبقى تلميذ ليا تبقى محبتي أنا نمرة واحد؟ لأن شفنا في ثلاث مواضع في كلمة الله لما حاجة تانية شغلت القلب عطلت التبعية للمسيح. أدينا لسه شايفين في مثل العشاء العظيم، لسه كنا فيه دلوقتي لو 14، الناس اللي اعتذرت ايه؟ ناس حبت الفلوس سواء كان حقل أو بقر، أو ناس ارتبطت ربطات عاطفية وجسدية واجتماعية زوج وزوج، كانت النتيجة ان الربطات دي عملت ايه؟ عطلت الدعوة. فبيعقب المسيح على الكلام، حب بابا وماما، حب زوجتك، حب ولادك، بس ما تحبهمش اكتر مني. يبقى اذا القصد من الكلام مش بغضة، لكن القصد من الكلام انه اي محبة هتزيد عن محبة الله هتعطل التبعية. زي ما قلنا في لوقا 9 المسيح قال له واحد اتبعني، رد عليه قال له راح اودع بيتي. يعني العواطف تجاه اسرته أعلى أسمى ليها المكانة الأولى. طبعا مش هضع لهم باي باي وامشي، أفضل قاعد معاهم أشبع فيهم، لا تفضل قاعد مش هتيجي. يبقى عواطف محبة أعلى من محبتي للمسيح عطلت. لما واحد بيقول له أروح أدفن أبويا، برضو مش هدفن أبويا، يعني ما سوى أبويا ميت مش جيل حدوتة، إن أنا هفضل قاعد جنب أبويا لغاية ما يموت وأدفنه وأجيلك، يبقى في روابط اجتماعية عطلت. قال له لا، اللي عايز يبقى تلميذ ليا يبقى محبة الله هي الأسمى، هي نمرة واحد. طب هل دي يعني سامحوني يعني أنانية من ربنا؟ لا مش أنانية، مقابل الدعوة المجانية ومقابل أنه أعد كل شيء حتى أنه أقدم ابنه للصليب، فأمام هذا العطاء وأمام هذا الحب وأقدم كل دوت لأجل خلاص نفسك وبلا مقابل، طيب على الأقل أنت تقابل هذا الحب بحب على ذات المستوى. طب مش قادر، يبقى على الأقل يبقى يسمو بابا وماما بيحبوني لكن مش هيخلصوني من جهنم، فيبقى طبيعي أنه ما تبقاش في محبة في القلب هي ليها الأولوية أو هي الأكثر. هقول لك أربع براهين من كلمة الله إن كلمة يبغض هنا مش معناها كراهية، لكن مقارنة محبة بمحبة، ففي محبة منهم تتسمى بغض. أديك هقول لك أربع أمثال. المثل الأولاني سفر التكوين الإصحاح 29 الآية 30 و 31، بص بيقول لك إيه، بيتكلم عن يعقوب، أحب رحيل أكثر من ليئة، يبقى هي درجات في الحب. فيعلق ربنا يقول إيه؟ فلما رأى الرب ليئة مكروهة، هو ما قالش إنه بيكره ليئة، بس مقارنة بمحبة رحيل كأن ليئة مكروهة. يبقى مش أنا مش بكره بابا وماما، لكن مقارنة بالأسماء محبة الله تبان دي كأنها كراهية. ده البرهان الأول. البرهان الثاني ملاخي 1:2، الإصحاح الأولاني الآية 2 و3، متأسف، ملاخي الإصحاح الأولاني الآية 2 و3، ربنا بيقول أحببت يعقوب وأبغضت عيش. طب ربنا بيبغض، ربنا إله المحبة، لكن في مقارنة بيعقوب لا، لأن محبة يعقوب محبة الله ليعقوب أعلى، فكأنها في بغض العيش كمقارنة. زي ما قلنا في متى 10، من أحب أكثر مني. من حالة المسيح نفسه اللي قال لك كده، هو نفسه أحب العذراء أمه، طبعا أحبها لأنه في أحلك ساعات الصليب مهتم بيها وبيستودعها، حتى كمعنا دلوقتي يعني حرفي رفضي، واللي يأكد يعني برضو معلش حبيبي أنا بخاف يعني إيه ناخد الجزئية ديت، هو بيهتم بأمه فاستودعها ليوحنا. بس لو تاخد بالك بقى من الكلام بقى، علشان بقى يعني ما تتحصرش الحدوتة في الحتة ديت، إنه بيكلم العذراء الأول، المفروض العذراء هي يعني اللي محرومة من من يعولها، فأنا بسلمها ليوحنا، فروح ليوحنا وقول ليوحنا خد بالك منها. لا، هو لا، هي الأول يا امرأة هو زي ابنك، ومن هنا خدت مكانة الأمومة في الكنيسة. المهم يعني يبقى هو نفسه مهتم بأمه طبعا. طيب تعالى بقى فيما يخص إرساليته من جهة الآب في لوقا 2 ويوحنا 2. يوحنا 2 في العرس، مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، أنا ماشي بخطة الآب، رغم أنه بيحب أم العذراء لكن محبة الأولى الأسمى للآب الإرسالية اللي هو أرسل من أجلها. طب في لوقا برضو نفس الحكاية، لما كان في الهيكل قال لها ينبغي أن أكون فيما لأبي. أيضا برهان تاريخي على قيمة تعليم المسيح ديت، إنما ربطات عاطفية خاطئة، مش هقول لك بقى ربطات عاطفية يعني بابا وماما، لا، ده ربطات بخطية خلت واحد يترك الإيمان أو واحدة تترك الإيمان، فدي حق المسيح يقول لك لا، محبة الله تبقى من كل القلب. العكس، ست دميانة مثلا تحب أبوها بس أنكر الإيمان، قالت له لا، محبتي للمسيح أسمى من محبتي ليك. الأم دولاجي بتحب عيالها بس قدام إنكار المسيح لا، المسيح الأول، وشجعت ولادها على الاستشهاد. الشماس تيموساوس وزوجته لورا اللي كان بيحتفظ بالكتب المقدسة حاولوا يهددوه بمراته، لا، محبة الله الأول. فده يؤكد أنه ربنا مش بيطلب مننا بغضة بمفهوم البغضة، لكن تبقى محبة الله لها الأولوية ولها المكانة الأولى. تعالوا برضو أهمية الآية اللي قالها ربنا يسوع دي، برضو حل مشكلة كانت هيقعوا فيها المؤمنين. إيه هي؟ إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. المؤمن عنده وصية بتقول اكرم أباك وأمك، دي الوصية نمرة 5، وأول وصية بوعد، وأول وصية في علاقتنا بالناس، لأن أول ناس بنتعامل معهم بابا وماما. طيب أنا قبلت الإيمان بالمسيح وبابا وماما ما قبلوش، أو بابا بس أو ماما بس في بداية شهر الإيمان المسيحي وحتى اليوم. طيب بابا قال لي أنا زعلان منك، أنت ما تسمعش كلامي، طب أنا بقيت في محك أسمع كلام بابا وأرفض الإيمان ولا أروح للمسيح وبابا يزعل يزعل. لو ما كانش المسيح قال الآية دي كان المؤمن حيبقى فيه في حير عامل إيه؟ أكثر وصية؟ لا، هو بيقول لك ما تحبش. لو محبة بابا وماما، محبة الزوجة، محبة نفسك، وهنا دي بقى المحك، لو تعارضت مع محبة الله لا يبقى ربنا نمرة واحد. هذه قصد المسيح. يبقى إذن باختصار هي دعوة للتخلي عن أي حاجة غالية هتعطل علاقة بربنا. ولما أحب الآخرين أحبهم من خلال محبتي للمسيح، بمعنى أن أنا بحبهم لأجل خلاصهم، أن أنا بحبهم محبة لا تتعارض مع محبتي للمسيح. أنا بحب بابا، بابا قال لي روح اسرق، لا ياخدين بالنا. وطبعا زي ما بقول لكم المحك قال لك حتى نفسه بقى، يعني بالتالي ما يبقى المركز المسيح، لا المركز يبقى بابا ولا ماما ولا أولادي ولا زوجتي ولا نفسي، المركز يبقى المسيح، المحور المسيح، اللي له الطاعة والخضوع هو المسيح، اللي له المكانة الأولى في القلب هو المسيح. طيب أقدر أخذها من جانب آخر، يبغض أباه وأمه، أخذها بمفهوم يعني آخر، بابا وماما ربوني، أنشأوني نشأة معينة، فهموني مبادئ معينة، لما بديت أعي الإيمان ممكن مبادئ بابا وماما دي ضد وصايا المسيح، لا أنا هبغض بابا وماما، بمعنى أن أنا هرفض النشأة الأولى والتعليم الأولى إن كانت بتتعارض مع وصية المسيح. طب الزوجة وامرأته، لو طلبات الزوجة ضد المسيح، لا، زوجة بتثقل على زوجها بطلبات فوق الطاقة، ويا كده يا حمشي يا كده يا ننفض، يعني ما بنيا ما بنسمع، لا 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 لا، أنا من الأول واضح وصريح وده مستوايا، وأنت قبلتي تعيش معايا كده. طب الظروف اتغيرت خلاص هعمل ايه؟ لا لازم يبقى في دخل معين، لا مفيش حاجة اسمها لازم، مش عشان خاطر أرضي زوجتي هروح أسرق يعني عشان أجيب اللي عايزاه مثلا. يعني يبقى الخلاصة، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. محبة الله تفوق محبة الكل، نمرة واحد. نمرة اثنين، محبة الله من كل القلب. نمرة ثلاثة، من خلال محبتي لله بحب بابا وماما وإخواتي. أنا بحب بابا وماما لأن بحب ربنا وربنا قال لي تحبه، فبحبهم من خلال محبتي لله. لو حصل تعارض الله نمرة واحد. لو المحبة دي هتعطل خلاصي أو خلاصهم، لا يبقى تكسر المحبة دي. طيب الآية بقى التانية اللي نختم بها، وقف جموع كتير قال لهم لا السكة مش سهل، السكة لازم أبقى أنا نمرة واحد، نمرة اتنين، وطبيعي بقى عشان أنا أبقى نمرة واحد لازم ذاتك تموت. فرح متكلم على الصليب، من لا يحمل صليبه، هنختم بالآية دي، ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. حمل الصليب عايز أخد ثلاث مستويات له. المستوى الأول إن أنا أحتمل ألام من أجل المسيح، يا إيماني يا ضيق، يا إنكار المسيح يا تعذيب، ده أول أعلى درجة في الصليب، اللي ألام الشهادة للمسيح، ألام الاستشهاد، ألام الموت من أجل المسيح، دي درجة. في درجة أقل منها شوية، إن أنا أقبل إصدراء العالم وتهميش العالم وتحقير العالم والكلام الصعب اللي ليل ونهار قاعدين نسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي والاستخفاف بالدين المسيحي، وانت لو قلت ربع كلمة على اي دين في الارض الدنيا تطلع ما تنزلش، وانت بتسمع وبتسكت، صليب احنا بنحتمله من اجل المسيح. ان يحكم على انسان بريء لاجل تهدية رأي عام، لا تفارقني يوم الجمعة العظيمة، مش بفارق ذهني، الشعب كله صرخ اصلبه، والحاكم نفسه متيقن من براءة يسوع وغسل ايده ومع هذا سلم يسوع للصلب علشان يهدي الجموع اللي بتصرخ خارج دار الولاية. تشبه بسيده. طب دي بتوجع؟ دي مش بتوجع. دي ده, ده, ده القلب بيتعصر. ده القلب بيتعصر. هي مش بيتكلم غضب ودينونة. ما ربنا اللي عايز يعمله يعمله. لكن عضو في جسد المسيح وانا متيقن تماما من براءته. القلب بيتعصر من جوه. وتسمع كلام تحقير وكلام ازدراء وسفاهة وقلة ذوق وقلة إنسانية من أجل المسيح حبيبي. من أجل المسيح وليها مجدها في السماء وعلى الأرض يكون حكم الله زي ما عايز. أنا من عمر ما دي تشغلني. اللي ربنا عايز يعمله يعمله. لكن أنا ببص للمؤمن لا دي ليها مجد أبدي. وتندرك تحتيها من يقبل نبي باسم نبي. المحيطين به اللي تألموا تألموا طبعا كلام تشهير وتحقير ألام. بس ألام إيه؟ ألام ليها مجد سماوي درجة تاني في احتمال الصليب. درجة تالتة في احتمال الصليب بقى حياتي ما يسمح به الرب في حياتي الخاص أين كانت بقى ايه ظروف صحة مستوى امور موجودة امور ناقصة. هو ده الصليب بتاعه. عشان كده قال يحمل صليبه. كل واحد فينا له صليب هي حياته. فدول تلات اشكال لحمل الصليب. ومن لا يحمل صليبه ياتي ورائي فلا يقدر ان يكون لي تلميذ. عايز اقف هنا اربط عقدتنا في الصليب بحملنا احنا للصليب. عايز الحته دي تبقى واضحه في ذهننا. احنا عقيدتنا كمسيحيين من جهه الصليب ايه؟ ان المسيح خد طبيعتنا ومات عوضا عنا. فاصبح الايمان بالمسيح هو اتنفس حكم الموت في طبيعتنا اللي محكوم عليها اصلا بالموت من جهه الله واترفعت عننا العقوبه. ادي عقيدتنا تجاه الصليب. اقول تاني المسيح اخذ طبيعتنا. احنا محكوم علينا بالموت. المسيح خد طبيعتنا ومات عوضا عننا. فبموت المسيح وبقيامته اصبح الايمان به كاني انا اكتست الموت دوت. اتنفس في حكم الموت لان هناك من مات نيابه عني وبيت انا في حكم ربنا بريء. طيب اخذت حكم البراءه وبقيامه المسيح خدت حياه جديده. أدي عقيدتنا تجاه الصليب. طيب تعال بقى الصليب في حياتي. صليب يعني ألم. في ألام في الحياة يكتزها المؤمنين وغير المؤمنين. ليه؟ لأنه نمرة واحد الأرض مسلمة ليد الشرير. إن رئيس هذا العالم الشيطان. إن المنظومة اللي بيدار بيها العالم آدم حطها تحت سلطان إبليس. فبقت الأرض ثمرت سقوط الإنسان بتطلع شوك وحسك ألام وديئات وتجارب بتكتز على كل البشر. دي نمرة واحد. ألام تكتز على كل البشر. زرع وحصاد. مؤمن غير مؤمن. ما يزرع الإنسان هي يحصد. دي ألام بتكتز على الكل. لكن في ألام علي أنا كمسيحي زي ما قلنا بقى ثمرت أو نتيجة إيماني بالمسيح. طيب أنا من جيت عقدتي بقى في الصليب إيه بقى نظرتي لهذا النوع من الآلام؟ الآلام دي بتميت الإنسان العتيق بتاعي وبالتالي بينمو بيزدهر بيتزكى إنساني الجديد. قلنا الإنسان العتيق ده تحكم عليه بالموت. يعني بقيت أنا في عينين ربنا قضائيا أنا غير مذنب بس أنا لسه في الطبيعة العتيقة وأنا عايش في الأرض. فبيسمح ربنا بألام اللي هي ثمرة إيماني بالمسيح عشان تعمل إيه؟ عشان تميت الإنسان العتيق عشان تصير لي إكليل في السماء. طيب قلت لك في نوع تاني من الألم بيجتاز على كل المؤمنين. بيجتاز على كل. لو أنت خدتها برؤية إيمانية إن غاية الله منها إن يميت إنسان العتيق إن يخليني في الاتضاع إنه يغيرني فدي هتبقى بالنسبة لي في السماء سبب إيه؟ سبب مجد. هذه عقيدتنا تجاه الصليب من جهة عقيدة هي نرفع المسيح على الجلجسة، ومن جهة حملنا للصليب في حياتنا اليومية يحمل صليبه ويتبعني. ده الفرق بقى ما بين ألام. ممكن أي إنسان في الأرض يكتسى، زي ما قلنا الأرض مسلمة للشرير، لكن ده مش بيتبع المسيح. دي ألام نتيجة خطية آدم، دي نتيجة حصاد. احنا بنحصد زرعة أبونا آدم. تقول لي ظلم، ظلم فين يا حبيبي؟ ظلم فين؟ الراجل اللي اتشهر بيه ده دلوقتي مش فيه سمعة سيئة بتحيط بولاده وقرايبه ومعارفه؟ معرفش عنده أولاد ولا يعني، وأقارب ومعارف و و و و ايه ديت؟ ايه دي طبيعة الأرض. طب هو ده ذنبه ايه؟ أهم الذنب حاجة، هي الأرض كده. الأرض فيها قانون اسمه قانون وراثة، بنقبلها في الحاجات الكويسة ميراث، وبنقبلها في الحاجات المرة انه انا بورث. انا ما مظلوم، بغض النظر بقى هنا انا مظلوم وابويا كمان مظلوم بالنسبة للموضوع حدث الساعة دوت. فدي طبيعة الارض، دي القوانين اللي ربنا بيسيس بيها الارض. فمجيش تقول لي ده ظلم، ولا الولد اللي بيتولد ورث من ابوه وامه تقول لي ظلم. هي قوانين الارض كده، هي هو اللي نظمها حط لها القانون دوت. تيجي انت اللي جيت كده في النص تقول له انت غلط، غلط ايه؟ هو ده القانون، هو ربنا خلق الارض حط لها قوانين، زي ما في قانون اسمه قانون الجاذبيه، في قانون اسمه قانون الوراثه. الله في حكمته شاف ان ده اللي يسيس الارض، وطبعا اللوحة بمنتهى الحكمه. ما أنا ممكن أنا ما يهمنيش نفسي، بس أنا أفتكر إن اللي أنا هعمله حيورث لولادي، ممكن دي تلجمني. أدي كانت حكمة الله. من لا يحمل صليبه هو يأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. كل المؤمنين بالمسيح تلمس، عشان كده قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم. لذلك كلمة تلميذ، ودي حتة لطيفة برضو، ذكرت في الأناجيل الأربعة وفي سفر الأعمال 264 مرة. يعني تقريبا ربنا بيقول لي كل يوم انت تلميذ، كل وقت انت تلميذ. من هو التلميذ؟ التلميذ اللي يتعلم بالملاحظة والمعايشة، ادي التلميذ الصبي. يعني اللي في تعبيرنا احنا يعني ايه صبي؟ صبي الصنعة. ايه الصبي ده؟ ايه صبي الميكانيكي، صبي النجار، لازم جنب يبص ويشوفه بيعمل ايه ويتعلم. ادي التلمذ. يبقى عشان اعمل مدخل لحديث المرة الجاية، كان جموع كثيرة سائلين معه، التفت وقال لهم ان كان احد لا يأتي الي ولا يبغض. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من لا يحمل صليبه ويتبعني مش هيبقى تلميذ. ليه؟ لألا نفهم انه الزمهم بالدخول، يعني اي حد يدخل لا، في شروط. هي شروط الايه؟ التلمذة أو التبعية للمسيح. طيب هيكمل بقى المرة الجاية يدي مثالين للتبعية وللتلمذة، مثل إيجابي ومثل سلبي. الإيجابي اللي عايز يبني برج، السلبي اللي داخل في الحرب، كتعقيب على التلمذة والتبعية للمسيح. هسيب دول بنعمة ربنا حديث قادم. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.